صباحك الله بخير عزيز، حياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام يقع في التابع الأخير من التوابع وهو البدل. قبل الدخول للبدل، نظرا لطلبي بعض الأخوة، ألخص لكم ما تقدم في نهاية مذاكرة أمس، أي تحديدا عن حروف العطف الثلاثة الأخيرة، وهي لا ولكن، هذه الساكنة، أما المشددة المفتوحة وهي لكن، هذه تعمل عمل إن. والحرف الثالث هو بل. المصنف قال بينهما جهة اشتراك وافتراق. جهة الاشتراك من وجهين، إخواني خلاصته تقرير لما تقدم أمس. جهة الاشتراك من وجهين، الوجه الأول أن هذه الحروف الثلاثة هي حروف عطف، والوجه الثاني أنها تستعمل لتصحيح الخطأ عند السامع أو المخاطب، بمعنى إذا كان السامع أو المخاطب يعتقد الخطأ في الحكم أنت تصحح له هذا خطأ. وأما جهة الافتراق أيضا المصنف قال من وجهين أيضا. الوجه الأول أن لا تستعمل لقصر القلب ولقصر الإفراط، وأما بل ولكن فإنهما يستعملان لقصر القلب فقط. والفرق بين قصر القلب والإفراط، قصر القلب هو الكلام الذي يلقى لمخاطب معتقد بعكس ما تثبته، يعني يلقى لمخاطب معتقد الخطأ في الحكم، كما لو كان هو يعتقد مجيء عمرو أنت والحال هو الذي جاءك زيد، فاعتقاده خطأ، فهو يعتقد بعمرو، أنت تقول له جاءني زيد لا عمرو، فتقرب له الحكم وهو المجيء من عمرو إلى زيد، هذا يسمى قصر قلب. بعد بينت لكم قلب يقلب الحكم من عمرو إلى زيد. وقصر الإفراط لا هو إذا كان المخاطب يعتقد الشركة في الكلام، بمعنى يعتقد أن الذي جاءك زيد وعمر معا جاءك، والحال أنه الذي جاءك زيد، فأنت أنت تفرد له تلك الشركة، هو يعتقد الشركة زيد وعمر معا بالمجيء، أنت تفرد أحدهم على الآخر فتقول له جاءني زيد لا عمرون، هذا يسمى قصر الإفراد. وهذا بلا قصر قلب أو قصر إفراد. وأما بل ولكن قال المصنف يستعملان لقصر القلب فقط ولا يستعملان لقصر الإفراد. مثاله يقول كما لو كان المخاطب أو السامع يعتقد عدم مجيء زيد، يعني الذي لم يأتك زيد، أنت تقلب له الحكم وهو عدم المجيء من زيد إلى عمرو، فتقول له ما جاءني زيد لكن عمرو، يعني عمرو الذي لم يأتني وليس بزيد، وكذلك تقول ببال. الفرق الثاني إخواني وهو الذي أريد أن أنبه عليه، لأنه ذكرت لكم أمس الأخوة الذين يمتلكون نسخة الشيخ الكرباسي فيها خطأ وفيها نقص، فأرجو منهم أن يصححوا الخطأ وأن يتموا النقص كما طلبت منهم أمس، فلذلك أنا أؤكد على الفرق الثاني. خلاصته أن لا يعطف بها بعد الكلام المثبت. شيخ كرباسي يقول أقول بعد النفي، فأود الإثبات. أن لا يعطف بها بعد الإثبات، وبل ولكن يعطف بها بعد النفي، وبل تارة يعطف بها بعد النفي وتارة بعد الإثبات. زين، طيب ماذا يترتب على هذا الفرق؟ المصنف يقول يترتب على هذا الفرق معنى هذه الأمور الثلاثة، وعليه فالمصنف يقول لا بعد الإثبات، ولكن بعد النفي، وبل بعد النفي، هذه معناها يكون هو رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، يعني تصحح للسامع وللمخاطب التصحيح في الحكم إذا كان يعتقد الخطأ. لكن ذكرت لكم الفرق بين لا بعد الإثبات ولكن بعد النفي، أن لا تفيد نفي الحكم عن المحطوف وتثبته للمحطوف عليه، أي تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها. أما ما جاءني بالعكس، تنفيه عما قبلها، تنفيه عما قبلها وتثبته لما بعدها بالعكس. نعم، لا تنفيه عما بعدها وتثبته لما قبلها، لكن بالعكس تثبته لما بعدها وتنفيه عما قبلها. وأما بل أيضا المصنف يقول أيضا بل بعد النفي تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم. زين، طيب بل إذا استعملناها بعد الإثبات ما هو معناها؟ يقول المصنف يختلف معناها. بل إذا استعملتها بعد الإثبات يكون معناها هو الإضراب، ومعنى الإضراب أن تجعل ما قبلها وهو المعطوف عليه بحكم المسكوت عنه، أي لم تثبت له شيئا ولم تنفي عنه شيء. كما أقول جاءني زيد بل عمرو، معنى كلامك أنك أثبتت المجيء لعمرو، وأما زيد بحكم المسكوت عنه لم تثبت له المجيء ولم تنفي عنه عدم المجيء. فخلاصة الكلام لا بعد الإثبات ولكن بعد النفي، وبل بعد النفي يستعملان لرد السامع عن الخطأ في الحكم، وأما بل بعد الإثبات فمعناها يكون الإضراب وهو أن تجعل ما قبلها بحكم المسكوت عنه. المصنف يتحدث في التابع الخامس وهو البدل في مطلبين، أولا يتحدث عن تعريفه، ثانيا يتحدث عن أقسامه. أما المطلب الأول فالمصنف يعرف البدل يقول هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، أي هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. عندنا ثلاثة قيود، القيد الأول عبارة عن جنس وهو التابع، والقيد الثاني عبارة عن فصل أول، والقيد الثالث عبارة عن فصل ثاني. بيان هذه القيود: التابع هو جنس يشمل التوابع الخمسة، وأما قوله مقصود بالحكم هذا فصل المصنف يخرج فيه النحت بكلا قسمي الحقيقي والسببي، والتأكيد بكلا قسمي المعنوي واللفظي وعطف البيان. لماذا؟ يقول لأن هذه الأمور الثلاثة لم تقصد بالحكم أولا وإنما تقصد تبعا. كيف؟ أنا عندما أقول جاء محمد العالم، العالم نعت حقيقي لمحمد، أنا قصدت الحكم وهو المجيء لمحمد أم للعالم؟ للعالم، قصدت لمحمد، أما العالم أتيت به لتوضيح محمد. وكذلك بالتوكيد اللفظي أقول جاء محمد، محمد أنا قصدت الحكم وهو المجيء أثبته للأول أم للثاني؟ أكيد للأول، وأما الثاني وهو التوكيد اللفظي هذا لم يكن مقصودا بالحكم. وكذلك بالتوكيد المعنوي أقول جاء محمد نفسه، أنا قصدت بالحكم محمد ولم أقصد اللفظ وهو نفسه. فهذه الأمور وكذلك بعطف البيان الكلام مجارين، هذه الأمور لم تكن مقصودة بالحكم أولا وإنما الذي يقصد بالحكم هو متبوعها. زين، طيب بقى علينا عطف النسق لم يخرج بهذا القيد، كيف تخرجه؟ المصنف قال وخرجه بالقيد الأخير الثالث وهو بلا واسطة. فعطف النساق يكون مقصودا بالحكم، يعني هو تابع ومقصود بالحكم لكنه بواسطة حرف العطف. فعندما أقول جاء محمد وعلي، هنا محمد وعلي كلاهما مقصودان بالحكم أي بحكم المجيء، فأنا كأن هذا كلامي أثبت المجيء لمحمد ولعلي، فكأن الكلام هكذا جاء محمد وجاء علي. لكن المصنف يقول هذا الحكم الذي ثبت لعلي هذا ثبت ماذا؟ بواسطة الواو وعليه. فعطف النساق يخرج من تعريف البدل، وعليه هذا التعريف يشمل البدل فقط. فالبدل عندما أقول جاء محمد أبو عبد الله، أو جاء الحسين أبو عبد الله، أبو عبد الله بدل الثاني، والأول وهو الحسين يسمى مبدلا منه، فأنا قصدت بالحكم أولا وبالذات لم أقصد المبدل منه وإنما أقصد البدل أي أقصد الثاني. فالبدل الثاني يكون تابع للأول للحسين بالمثال الثاني ومقصود بالحكم أي بالمجيء ثالثا من دون واسطة شيء. فهذا هو البدل. ثم المصنف يقسم البدل إلى ستة أقسام: بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، وبدل إضراب، وبدل غلط، وبدل نسيان. ما المراد بهذه الأقسام الستة؟ بدل كل من كل يذكرون له هذا التعريف، هذه الضابطة التي يذكرها المصنف، يقولون وهو أن يكون البدل عين المبدل منه، أي أن يكون الثاني عين الأول بالمعنى. زيد عنده عم وعمه يسمى محمد، فأنا أقول لزيد جاء عم محمد عمك، جاء محمد عمك، جاء فعل محمد فاعل عمك،
بدل من محمد، وهذا يسمى بدل كل من كل. لماذا؟ لأن لفظ عمك وهو عمك عين محمد بالمعنى، لأن محمد هو عم زيد، وعمه عمك هو نفسه محمد. كذلك المثال هذا المتعارف عندنا، زرت الحسين أبا عبد الله، فأبا عبد الله يكون عين الأول أي عين الحسين، فهذا يسمى بدل كل من كل. نعم أقول هكذا، الحسين ما هو اسمه الآخر؟ أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله. أقول جاء أو هكذا، زرت الحسين أبا عبد الله، زرت فعل وفاعل، والحسين مفعول به، وأبا عبد الله يقولون بدل من الحسين، فالحسين يسمى مبدلا منه، وأبو عبد الله يسمى بدلا. زين طيب، هذا البدل في أي نوع يدخل من هذه الأقسام وفي أي قسم؟ يقول يدخل في القسم الأول، وهو بدل كل من كل. كيف؟ يقول لأن لافظ وهو أبو عبد الله يكون عين محمد بالمعنى. سؤال، هو الحسين من؟ الحسين من؟ هو أبو عبد الله، يعني ابن أمير المؤمنين. أبو عبد الله من؟ هو نفسه ابن أمير المؤمنين، فهذا يسمى بدل كل من كل.
زيد
زيد الآن عمه اسمه محمد، فأقول زيد جاء محمد، من محمد؟ عم زيد. وعندما أقول جاء عمك، أي ماذا أريد به؟ عم زيد وهو محمد. فعمك شيخ محمد، شنو اسم عمك مثلا؟
أمي
اسمه
نوري.
بعد اسم آخر؟
حسين.
فأقول جاء حسين عمك، حسين من؟ أمي. وعمك من؟ حسين. هذا بدل كل من كل، أي الثاني
واضح.
أحسب بعد واضح مثال التزم به، مثال أبي عبد الله بعد بهذا المثال التزم به. والقسم الثاني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل ما هو الضابط فيه؟ المصنف يقول إذا كان البدل جزءا حقيقيا من المبدل منه، أي أن يكون البدل داخلا تحت المبدل منه. مثال يذكرون، يقولون قرأت القرآن نصفه، قرأت القرآن نصفه، فقرأت فعل وفاعل، والقرآن مفعول به، ونصفه يقول نصفه بدل من القرآن. كيف؟ لأن القرآن كل وأنت قرأته نصف، مثل إلى سورة الكهف قرأته في هذا الأسبوع، فأنت تقول قرأت القرآن نصفه في هذا الأسبوع، فنصفه يكون بدل بعض من كل، لأن النصف يكون بعضا من الكل وهو القرآن. كما بمثال آخر يمثلون، كتبت الدرس نصفه، الدرس يشمل الكل، مثلا يشمل 45 دقيقة، أنت كتبت من هذه الدقائق 20 دقيقة، فتقول كتبت الدرس، لا هو مو الدرس كتبت أنا كله، شنو؟ نصفه. فنصفه يكون بدل بعض من كل، لأن النصف داخل تحت الكل، تحت الدرس. هكذا تضمني، نعم. والقسم الثالث وهو بدل الاشتمال، وبدل الاشتمال يعرفونه يقولون أن يكون البدل له علاقة وارتباط مع المبدل منه بغير الكلية والجزئية، بتعبير المصنف هكذا يعرف، يقول أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، أي أن يكون بين المبدل منه وبين البدل علاقة ارتباط، لكن هذا الارتباط بغير الجزئية، وإلا لو كان هذا الارتباط بالجزئية فيدخل في القسم الثاني. أحسنتم. مثاله الآن أخواني، السيدة الزهراء وخطبتها، خطبة فدك، فأقول هكذا أعجبتني فاطمة خطبتها، خطبتها، فهنا فاطمة فاعل، وخطبتها يعرب بدل من لفظ فاطمة، وهذا البدل يسمى بدل اشتمال. لماذا؟ يقول لأنه توجد علاقة بين فاطمة الزهراء وبين خطبتها، لأن هي الخطبة خطبة فداك ممن صدرت؟ من السيدة الزهراء. مثال آخر، يقولون أعجبني زيد علمه، فهنا زيد أعجبني فعل ومفعول به، زيد فاعل، علمه يقولون بدل من زيد، وهذا البدل يسمى بدل اشتمال. لماذا؟ يقول لأن بين الأول والثاني علاقة، أي بين زيد وبين علمي علاقة، وهي هذا العلم، العلم بما مرتبط؟ مرتبط بزيد. المراد إخواني بالملابسة العلاقة، أي الارتباط. فهنا بين العلم وبين زيد يوجد ارتباط، وهو العلم المتصل به زيد، أو العلم الذي اتصف بزيد، فهذا يسمى بدل اشتمال. وبدل البعض من كل، بدل بعض من كل وبدل الاشتمال، يعني القسم الثاني والقسم الثالث، يجب أن يتصل بهما ضمير يعود للمبدل منه. أما القسم الثالث والرابع، الرابع والخامس والسادس، نكله بعد تطبيق العبارة. فنقرأ شيئا من كلامه ثم ننتقل إلى الأقسام الثلاثة الأخرى. نقرأ الشرح لأن المتن يتوقف على فهمي وقراءة الشرح. قال شين الشرح: الباب الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة العوض. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي أن يعوضنا خيرا منها. أقول أنا أبدلت كذا بكذا، أي عوضت كذا بكذا، فهذا المراد به لغتان. زين، طيب، وعما في الاصطلاح؟ قال: وفي الاصطلاح هو تابع مقصود بالحكم بالأواسطة. ثلاثة قيود. فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع الخمسة، وقولي ثانيا مقصود بالحكم، هذا فصل أول. قال مخرج للنعت، هاي أولا، بكلا قسمين الحقيقة والسبب، والتأكيد بكلا قسمين اللفظ والمعنوي، وعطف البيان. لماذا؟ كيف مخرج؟ فإنها، هذه الفاء أخواني يعني بيانية، جواب لو صح التعبير. قال: فإنها، هذه الأمور الثلاثة، مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم. مثال، مثال، هو مثال أبين لك. أقول: جاء محمد العالم. العالم ما هو إعرابه؟ صفة، نعت حقيقي لمحمد. أنت شيخ حسن من تقصد أنه تثبت له الحكم وهو المجيء، لمحمد أم للعالم؟ لمن؟ قطعا لمحمد. وأما العالم لم تثبت له شيء، وإنما العالم أتيت به لتوضيح محمد. مثال آخر، أقول: جاء محمد. محمد هذا توكيد لفظي. هذا محمد الثاني، هل تريد أن تثبت له الحكم؟ لا، أنت تريد أن تثبت للأول، فهذا التوكيد اللفظي لا، أتيت به لتوضيح محمد، أو لتأكيد معناه ولتقرير معناه، يعني تقرير الكلام وتوكيد الكلام. فتقول: جاء محمد. محمد، فالثاني لم يقصد بالحكم، وإنما المقصود بالحكم هو الأول. عيد. قال: فإنها، هذه الأمور الثلاثة، مكملة للمتبوع المقصود بالحكم. هاي المقصود صفة للمتبوع، يعني للمتبوع المقصود بالحكم، متممة هكذا، يعني متممة، إما توضيحا أو تخصيصا. توضيحا بالمعرفة وتخصيصا بالنكرة.
المقصود بالحكم
الفعل، 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 الحكم الفعل. أقول: جاء محمد العالم. الحكم هنا المجيء. ذهب محمد العالم. الحكم هنا الذهاب، وهكذا. قال: لا أنها، هذه الأمور الثلاثة، هي المقصودة بالحكم، لأنك لم تقصدها بالحكم، وإنما أثبتت الحكم لمتبوعها. أما هذه التوابع الثلاثة لا، أتيت بها للتوضيح فقط. هي لم تكن مقصودة بالحكم.
عطف النسخ داخل؟
هذا داخل أيضا مقصود بالحكم، لأنه عندما أقول جاء محمد وعلي، معناه أثبتت المجيء لمحمد ولعلي، لكن سيخرجه بالقيد الثالث. قال: وقولي بلا واسطة مخرج لعطف النسق. هذا الشيخ حسن، لعطف النسق. مثاله: قال: كجاء زيد وعمر. كيف؟ كيف؟ قال: فإنه. من فإنه؟ عمر. فإن عمر، فإن عمر، فإنه، فإن عمر، وإن كان عمر. إخواني، هذه الواو شنو؟ هاي الواو، هاي عمر، هاي عمر، عمر، هذه الواو لمن هذه؟
التمييز بين عمر.
واضح إن شاء الله، أحسنتم. هذه عمرو، هذه الواو هو الأصل عمر هكذا، لكن هذه الواو يقولون للتفريق بين عمر عليه ما عليه وبين عمر، أي بين الممنوع من الصرف وهو عمر، ونسأله ألا يصرف، نسأل الله وبين عمر، هذا بين عمر الذي يصرف. قال فإنه عمرو وإن كان تابعا، شنو تابع؟ يعني عرف نسق مقصودا بالحكم. من الحكم هنا؟ الشيخ أيمن المجيء، تبع لي المجيء يعني جاء، ولكنه عم بواسطة حرف العطف وهو الواو، وعليه فهذا التعريف يشمل البدل فقط.
شيخ الواو هاي قبل عمر؟
نعم نعم قبل عمر الواو، هذه بعد عمر، هذه الفارقة بين عمر وبين عمر. أي نعم. قال وأقسامه ستة، أحدها بدل كل من كل. هناك إخواني مطالب فرعية نقف عندها إن شاء الله بتطبيق العبارة، لماذا قال كل من كل ولم يقل بدل الكل من الكل؟ يعني يذكر الألف ولا مع كل؟ ينبي عليه. قال بدل كل من كل، أي بدل المطابقة يسمى هذا، هذا القسم الأول يسمى بدل المطابقة. ما هو تعريفه؟ ما هو الضابط فيه؟ قال وهو عبارة عما كان الثاني فيه عين الأول، أي أن يكون البدل، ارفع الثاني خلي البدل عين الأول، أي عين المبدل منه، بمعنى بمعنى أي أن يكون مساويا له في المعنى، كقولك جاءني محمد أبو عبد الله. إخواني محمد كنيته أو كنيته أبو عبد الله يسمى، فمحمد هو أبو عبد الله وأبو عبد الله هو محمد، فعندما أقول جاءني محمد أبو عبد الله، جاءني فعل ومفعول به، ومحمد فاعل، أبو عبد الله نقول بدل من محمد، بدل كل من كل. وقوله تعالى نعم عربته
تقدم عطف بيان محمد أبو عبد الله،
لذلك ذكرت لكم سابقا ومصنف أيضا أشارة، يعني كلمة واحدة يحتمل أن تكون بدل ويحتمل أن تكون عطف بيان على وفق المعنى، يعني معنى المتكلم ماذا أراده، أراد أن يبين أم أراد أن يبدله هكذا. قال وقوله تعالى مفازا حدائق، إخواني مفازا مبدل منه وحدائق بدل، فهنا أبدل نكرة من نكرة، بالمثال الأول أبدل معرفة من معرفة، فلذلك المصنف ذكره مثالين، مثال المعرفة ومثال نكرة. قال سؤال لماذا قلت كل من كل ولم تقل الكل من الكل؟ قال وإنما لم أقل بدل الكل من الكل كما ذكره بعض النحويين كما أخذتموه في الأجرومية والتحسنية. لماذا؟ قال حذرا، أي مفعول من أجله، حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل. وهذا المذهب اكتب عليه مذهبه جمهور النحويين، جمهور النحويين. إخواني هذه الألفاظ ذكرتها لكم سابقا، كل غير بعض، هذه الألفاظ أحسنتم دائما تكون ملازمة للإضافة، وقد أخذنا في بحث الإضافة أن الإضافة لا تجتمع مع الألف واللام، ولذلك هذه الأمور الثلاثة كل بعض غير دائما تكون مضافة إما حقيقة وإما تقديرا، وعليه فلا تجتمع مع الألف واللام، واضح إن شاء الله. فلذا المصنف قال كل من كل، بعض من كل، غير، لكنه قد في قبل مذاكرتين وقع في هذا الاستعمال وقال إذا ذكرونه قال البعض من البعض. على العموم ذكرت لكم أنا ذاك.
شيخ
أمان
ما خلو الكل،
هو الكل دائما تكون مضافة، كل رجل
مضافة؟
إيه إما حقيقة كل رجل وإما تقديرا، أقول كل، هذا التنوين يكون عوض عن الإضافة. أي هذه لا تسمع ألف ولا. قال وقد استعمله، من استعمله بدل الكل من الكل؟ من؟ الزجاجي في جمله، يعني في كتابه الجمل، ماذا قال؟ بدل الكل من الكل، يعني أدخل الألف واللام. هذا الاستعمال الصحيح أو لا؟ المصنف يقول الزجاج استعمله وبعد ذلك احتذر منه، قال هذا موافقا لكلام الناس، هكذا الناس يقولون، يعني يتسامحون بالتعبير ويقولون الكل البعض الغير، فأنا استعملته هكذا، لذلك قال. قال وقد استعمله الزجاجي في جمله واحتذر الزجاجي عنه، عن الاستعمال، يا استعمال أدخل الألف واللام على الكل، بأنه، بأن هذا الاستعمال تسامح أو تسامح فيه موافقة للناس، شو الناس؟ لعامة الناس، الناس يتسامحون، نعم يتسامحون ويدخلون الألف واللام على كل وعلى بعض وعلى غير، فيقول مسامح بالتعبير هكذا. والثاني بدل بعض من كل وضابطه أن يكون الثاني يعني البدل جزءا يعني بعضا حقيقيا، اكتب عليه جزءا حقيقيا من الأول أي من المبدل منه. لكي نخرج النوع القسم الثالث، قالك قولك أكلت الرغيف ثلثه، أنت بدلت الرغيف هذا الرغيف بدل منه مبدل منه وثلثه ثلثه بدل، فأنت أكلت الرغيف. قد يتبادر للذهن السامع المخاطب أنك أكلت الرغيف كله، تقول لا ثلثه أو نصفه أو ربعه هلما جرنا، فثلثه يكون بدل بعض من الكل. كيف؟ الرغيف كله أنت أكلت ماذا؟ ثلثه. بعد هذا يكون توكيد، أحسنتم لفظي، توكيد معنوي، توكيد معنوي.
قبل أن تكون عبارة قلت أن يكون بدل داخل تحته ما كملتها.
لا عفوا، هو يكون جزءا يعني حقيقيا، اكتب عليه جزءا حقيقيا أو بعض منه أو داخل تحته، شو تريد تعبر تعبر براحتك. يذكر شاهدا من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، محل الشاهد يبين المصنف يقول فمن استطاع، هاي من أخواني موصول، من استطاع بدل من الناس، يعني شنو بدل؟ بعض من كل. كيف؟ لأن الناس بهم مستطيع وبهم غير مستطيع، وهذا من استطيع يكون قسما وجزءا حقيقيا من الناس، فهذا يسمى بدل بعض من كل، البعض من استطاعه والكل الناس. هذا هو المشهور. أود الالتفات هذه المطالب الفرعية التي قلت لكم نقف عليها عند تطبيق العبارة. هذه الآية القرآنية بإعراب من استطاع وقع خلاف بين النحويين إلى ثلاثة أقوال. الجمهور جمهور النحويين مشهور النحويين يقولون أن من استطاع هاي من بدل من الناس، بدل بعض من الناس، يعني بدل كل بعض من كل، هذا القول الأول. القول الثاني قيل لا هو فاعل بالحج، هاي حج البيت، وقد تقدم عندنا بالمصدر أن حج هاي حج البيت مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل فيأخذ فاعلا ومفعولا. قالوا المفعول به البيت، فهذا من باب إضافة المصدر لمفعوله، البيت مفعول، والفاعل يقول من 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 هذا الفاعل، يعني من يعربونه فاعل للمصدر، هذا هو القول الثاني. فيكون الكلام هكذا عندهم، ولله على الناس، بعد نرفع الحج حج البيت، هاي الحج نرفعها لأنه المصدر نضع في مكانه فعل، يقول المصنف أي أن يحج مستطيعهم البيت، أي يحج مستطيعهم البيت. وعليه فالمصنف يقول على القول الثاني من يكون فاعلا بلفظ الحج، لأن الحج مصدر والمصدر يعمل عمل الفعل فيأخذ فاعلا. القول الثالث ما ذهب إليه الكسائي يقول لا هذه من ليست موصولا اسميا، وإنما هذه من هي اسم شرطي ويعرب أنه مبتدا يعني فعل شرط، ويحتاج إلى جواب شرط وجوابه محذوف. زين طيب قدره لنا، يقول التقدير هكذا من استطاع إليه سبيلا فليحج، فالمحذوف فليحج جواب الشرط، واضح إن شاء الله. مبتدا لخبر يقول هو هكذا مبتدا وجوابه محذوف، يعني جواب هذا المبتدا محذوف، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا مهيش هكذا يجزى به. هكذا كذلك الكسائي يقول هذه من ليست موصولا اسميا، وإنما هي موصول اسم شرط جازم،
يعني
شيخ يعني يعرف في محل رفع مبتدا.
معنى الآية الخطاب موجه لجميع الناس وكأنما
هذا هسه نفس هو هذا الإشكال، هو صراحة إشكال على المصنف، هو صراحة إشكال على المصنف. جيد يا المصنف ماذا تختار؟ يقول اختار القول الاول وهو ما ذهب اليه مشهور النحويين. زين طيب الثاني الثالث ما هو الدليل على الاول؟ يقول سأبطل لكم القول الثانية والثالثة فيتعين الأول. زين كيف تبطل؟ يقول أما القول الثالث وهو ما ذهب إليه الكسائي هذا ليس بالصحيح. لماذا؟ يقول لأن الحذف خلاف الأصل والكلام يتم من دون الحذف، فالمصنف يقول لا حاجة للحذف لأن الحذف خلاف الأصل، فالكلام يتم وإن لم يكون هناك شيء محذوف. فلماذا تكلفت يا أيها الكسائي وذكرت أن هناك شيئا محذوفا؟ فبطل القول الثالث. وأما القول الثاني وهو القيل، المصنف يقول هذا ليس بصحيح أيضا. لماذا؟ يقول لأنه يكون المعنى هكذا شيخ أمام، هكذا يجب على جميع الناس الحج، لكن شنو؟ ينصب على مستطيعهم، يعني بمعنى الحج يعني وجوب الحج ينصب على جميع الناس، لكن المستطيع هو الذي يذهب للحج، لكنه بالواقع هو الحج على من ينصب؟ على جميع الناس، على المستطيع. فالآن نحن يجب علينا الحج؟ لا، وإنما يجب على المستطيع فقط. أما إذا التزمنا بالقول الثاني الحج واجب علينا لكنه ينصب علينا ويذهب للمستطيع.
ما يصير بالكلام على جميع الناس المستطيعين،
ها لا، على الناس جميعا سواء كان مستطيعا او لا، على القول الثاني. وهذا ليس بالصحيح، وانما هو الصحيح وجوب الحج ينصب على ماذا؟ على المستطيع منا فقط، فنحن لا يجب علينا شيء. اما لو التزمنا بالقول الثاني فالحج يكون شيخ حسن يكون واجبا علينا. هسه راح اذا هسه ايه هذا هذا المعنى منه هسه، وبتطبيق العباره ان شاء الله ابين لك هذا المعنى من العباره. وعليه فتعين القول الاول. قال فمن استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور، اكتب عليه القول الاول. وقيل القول الثاني فاعل بالحج، يعني كيف اكتب عليه الحج؟ لانه مصدر مضاف لمفعوله، فالحج إخواني بقوله حج البيت، حج نكتب عليه مصدر والبيت نكتب عليه مفعول به، كما ذهب إليه المصنف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أي يبين يفسر كيف يكون المعنى. قال أي ولله على الناس، بعد راح نرفع المصدر، ماذا نضع في مكانه؟ يعني فعل مع الحرف المصدري. قال أي يحج مستطيعهم، كم العبارة؟ البيت. أعرب لك ولله على الناس، أن هذا حرف مصدري، يحج فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، مستطيعهم المستطيع ما به فاعل وهو مضاف للضمير الهاء. زين البيت ما هو محله الإعرابي؟ مفعول به. فكم العبارة؟ أي يحج مستطيعهم البيت. هو شيخ حبيبي أقول لك كملها أنا، هو ليش أقول لك كملها؟ الله يسلمك.
مصدر مضاف
المصدر مضاف لمفعوله، اكتب علي البيت مفعول به ومن فاعل، هذا على القول الثاني. وقال الكسائي، هذا القول الثالث، إنها منو إنها أو أنها منو هي؟ من أحسنتم، شرطية مبتدأ، يعني يقول اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قال والجواب محذوف. زين أين جواب الشرط؟ قال أي يبين الحذف، قال أي من استطاع فليحج، من استطاع نكتب عليه فعل الشرط وجواب الشرط فليحج، نقطة الأصل. كم قول لحد الآن؟ ثلاثة أقوال، المصنف سيناقش الثالث الثاني ثم يعني الثالث ثم الثاني فيثبت الأول. قال ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام، هيخليها بين قوس، اكتب عليه مناقشة القول الثالث، يعني رد على القول الثالث وهو ما ذهب إليه الكسائي. المصنف يقول ولا حاجة لدعوى الحذف، يا حذف جواب الشرط، يعني جواب من، مع إمكان تمام الكلام، كم العبارة؟ من دون الحذف، يعني إتمام الكلام من دون الحذف. كيف؟ فعلا الآن الكلام تام بهذه الآية القرآنية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعد الكلام تام، لماذا تتكلف وتقول هناك شيء محذوف؟ يعني مقدر يعني محذوف لأن الحذف على خلاف الأصل. قال والوجه، هو المصنف يناقش القول الثالث. والوجه الثاني، هاي يكتب علي مناقشة الوجه الثاني يعني القول الثاني. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس، لحظة لحظة، يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحجوا، وذلك باطل باتفاق. من ذلك؟ أن الوجوب منصب على جميع الناس. اكتب علي وذلك، أي أن الوجوب منصب على جميع الناس باطل باتفاق. باتفاق من؟ باتفاق جميع المسلمين. مو نحويين، اكتب علي، باتفاق جميع المسلمين، نحويين، أصوليين، فقهاء، وبين يعني يكون الكلام إخواني على الوجه الثاني أن الحج نصب على جميع الناس،
حتى غير
مستطيع، غير مستطيع واجب عليه الحج. واضح؟ هذا الحج وجب عليهم أن مستطيعهم يذهبوا للحج. بعبارة أخرى أخواني، الآن مثل يجب على مثلا شيخ أيمن ممسلم تقرير، أنا هيج أقول أحكي لكم بالعامي، التقرير واجب على منو اللي يسلمه؟ الشيخ أيمن. هذا هو الصحيح. أنتم شنو ذنبكم؟ عندكم ذنب؟ ما عندكم ذنب. أولا أنتم ما مطالبين التقرير، أو أنتم شنو سلمتم من التقرير؟ لكن لو قلت هكذا، التقرير يجب عليكم جميعا على أن الشيخ أيمن يسلم لي التقرير، في الوجوب وين راح ينصب؟ راح ينصب عليكم كلكم، لكن أول حال علينا منصب هو فقط على الشيخ أيمن. فهكذا المصنف يريد أن يقول، يقول لو قلنا بالوجه الثاني للزم أن يكون الوجوب منصب على جميع الناس، مستطيع أو غير مستطيع. هذا الوجوب ينصب عليهم أن يخرجوا المستطيع منهم، يعني يقولوا يا بابا أنت المستطيع، أنت شيخ أيمن مسلم تقرير، سلم التقرير على مشن الوجوب، يسقط عنا، وهذا باطل واتفاق. والله إن شاء الله جيد. وعليه قال فتعين القول الأول، أي ماذا يكون؟ بدل بعض من كل. وإنما لم أقل البعض بالألف واللام لما قدمت في كل، أي حذرا من المذهب المشهور أنه لا يجيز إدخال الألف واللام على بعض، لأن بعض ملازم للإضافة إما لفظا وإما معنى. والثالث بدل الاشتمال، ذكرت لكم إخواني هذا النوع الثاني والنوع الثالث، يعني القسم الثاني والقسم الثالث يجب أن يتصل بهما ضمير يعود على المبدأ منهم. أحسنتم. قال والثالث بدل الاشتمال وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة، ملابسة أي ارتباط، علاقة بينها، ارتباط، علاقة بغير الجزئية والكلية. تعرفين المصنف يقول بغير الجزئية، لماذا قال بغير الجزئية؟ لكي يخرج القسمة الثانية، لأن إخوان القسمة الثاني والقسمة الثالث كلاهما بينهما ارتباط بين البدل وبين المبدل منه، لكن الفرق بينهما أن القسم الثاني وهو بدل البعض من كل العلاقة تكون بينهما جزءا حقيقيا، أما في القسم الثالث لم تكن جزءا حقيقيا وإنما تكون عرضيا، أي تكون ملابسة وارتباط بينهما وليس هناك جزء حقيقي. لذلك عندما قال بغير الجزئية أي بغير الجزئية الحقيقية. مثاله قال كقولك أعجبني زيد علمه، أعجبنا الشيخ حسن، أعجبني
أعجبني
نعم
في الماضي مبني على الفتح.
أحسنت. والنون
الوقاية،
لماذا سميت بنون الوقاية الشيخ حمد؟
وقاية تقل الفعل
عن الكسر. أحسنت. والياء ضمير متصل مبني على السكون،
على السكون
في محل
نصب به.
احسن.
وزيد مرفوع مرفوع علامه رفعه ضم الظاهر على اخره، وعلمه بدلا من زيد مرفوع علامه رفعه ضم الظاهر على اخره، وهو مضاف لها مضاف اليه
ضمير متصل
متصل مبني على الضم في محل جر اضافه.
احسنتم. وعلمه بدل شنو؟
بدل اجتمال، يعني
اجتمال. لماذا؟ لانه توجد علاقه بين زيد وبين علمه، اي ان العلم هذا لمن؟
لزيد،
أي هذا العلم الذي تلبسه بزا شيخ تحسيني. شكرا. قال وقوله أو عفوا شيخ من؟
شيخي دائما يصير معنوي علمه؟
لا 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 مو لا مو
زين، دائما يكون بضمير يرجع على
المبدل منه؟ نعم، القسم الثاني والثالث لابد يكون بهما ضمير يعود للمبدل منه. المثال الآخر أي والقسم الثاني. قال وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، محل الشاهد عن الشهر الحرام، هذه صفة وموصوف وقتال، نقول بدل من الشهر الحرام، لأن إخواني والشهر الحرام شنو حرام؟ يعني قتال فيه، لأن تعرفون إخواني الأشهر الحرم كشهر محرم وذي الحجة هذه من الشهور المحرم القتال فيها، فنحن عندما نقول حرام القتال فيها يعني شنو؟ في الشهر الحرم يعني الأشهر الأربعة، فهنا قتال نقول بدل من الشهر الحرام فيه. نقطة على سطر إخواني. بهذه الأقسام الثلاثة في كل قسم ذكر شاهدا من القرآن الكريم، وعليه في المصنف بهذا الباحث ذكر ثلاث آيات. فالآن أسأله سؤالا يا أيها المصنف، لماذا ذكرت ثلاثة أمثلة يعني ثلاثة آيات من القرآن الكريم؟ يقول: أريد أن أنبه أن البدل والمبدل منه تارة يكون معرفتين، وتارة يكون نكرتين، وتارة يكون نكرة ومعرفة بالعكس. قال: ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث. وين التمثيل؟ بهذه الأقسام الثلاثة، كل قسم ذكر له آية واحدة. الآية الأولى من استطاع إليه آية الحج، أو الآية الأولى عفوا مفازا حدائقة، والآية الثانية آية الحج، والآية الثالثة آية الشهر الحرام. لماذا؟ قال: على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، رقم واحد، كما في الآية الأولى مفازا حدائقة، مفازا نكرة وحدائقة نكرة. اثنين: ومعرفتين، مثل الناس ومن، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. هنا الناس معرفة محلى بالألف واللام، ومن موصول معرفة. ومختلفين، مثل الآية الثالثة الشهر الحرام وقتالين، الشهر الحرام معرفة وقتال نكرة، أي البدل جاء نكرة والمبدل منه جاء معرفة. والرابع والخامس والسادس: بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل الاشتماء. أرجو الإثبات، أو بدل النسيان عفوا، أرجو الإثبات إخواني لي. من مراد بهذه المصطلحات الثلاثة؟ من أراد فليهمش فليهمش. التعريف: بدل الإضراب، وهو أن يذكر المبدل منه قصدا ثم يضرب المتكلم عنه ويذكر البدل، ويذكر البدل ويجعل المبدل منه بحكم المسكوت عنه. نقطة الأصدر، مثاله بحكم المسكوت عنه، يعني أجعل المبدل منه. أقول: الحسين قمر نور. الحسين مبتدأ، قمر خبر مبدل منه، ونور بدل من القمر. إخواني منه الأكثر، القمر لون نور، نورا النور أكثر. ليش؟ لأن النور يشمل القمر ويشمل الشمس ويشمل غيرهما. فأنا قلت الحسين قمر، لا، أنا أريد أن أضرب، أريد أترقى بعد أكثر بالتشبيه، فأقول نور. فهنا القمر يسمى بدل إضراب. لماذا؟ لأنني أنا المتكلم إخواني أضربت عن القمر وذكرت النور. لذلك إخواني هذه الأقسام الثلاثة المصنف أدمجها معا لأن المعنى واحد. يمكن أن يكون مثال واحد هو بنفسه بدل إضراب وبدل غلط وبدل نسيان، لكن باللحاظ يختلف. هذا بدل الإضراب، يعني النور يكون بدل من القمر. بدل الغلط، وهو أن يذكر المبدل منه غلطا في اللسان، أن يذكر المبدل منه غلطا في اللسان ثم يذكر المتكلم البدل لإزالة ذلك الغلط. ثم يذكر المتكلم البدل لإزالة ذلك الغلط. مثال إخوان: الذي جاءنا للقاعة هو علي، جاءنا للقاعة علي، فأنا أقول: جاءني محمد علي. محمد يسمى بدل غلط. لماذا؟ لأنني أردت أن أقول علي فذكرت محمدا للمناسبة بينهما، هذا رسول وهذا وصية ودوم أسماء حلوة ودائما نتلفظ بها، فأنا بقد ما ألفظ محمد وعلي معا، ودائما ألفظ شنو؟ ألفظ قبل محمد قبل علي، لكن هنا غلطت، هو الذي جاءنا علي فأنا قلت جاء محمد، يعني غلطت غلطت، ترى مو محمد اللي جاءنا علي، فهذا يسمى بدل غلط. وأما بدل النسيان وهو تعريفه أن يذكر المبدل منه على نحو الظن، هاي قيدة أخواني، فالمراد بالنسيان مو هاي نسيت، لا ظن، هو أن يذكر المبدل منه على نحو الظن ثم يظهر فساده للمتكلم، ثم يظهر فساده يعني فساد ذكر المبدل منه للمتكلم، فيعدل المتكلم عنه إلى ذكر البدل. أعيد، هو أن يذكر المبدل منه على نحو الظن ثم يظهر فساده للمتكلم فيعدل المتكلم عنه إلى ذكر البدل. مثال: أنا رأيت إنسان، رأيت شبحا من بعيد، رأيت شبحا من بعيد في الليل، فقلت رأيت إنسانا، رأيت شبحا من بعيد فظننت أنه إنسان، فقلت لكم رأيت إنسانا، لما قرب منا ذلك الشباح وإذا هو بفرس فأقول فرسا، فهنا هذا يسمى بدل نسيان. لماذا؟ لأنني بنيت على ظان بأن هذا الذي قدم علينا وهو الشباح أنه إنسان، لكنه لما قرب منا على الضوء تبين أنه فرس، فيسمى الفرس بدل نسيان، لكنه حقيقة الذي يسمى هو الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يسمى نسيانا، أي ذكرته على الظن ثم تبين هذا ليس بالصحيح، وإنما العلم تبين أنه فرس. هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة. المصنف يقول: هذه الأقسام الثلاثة المدار، مدار المتكلم، لذلك يعني يجعلها ويدمجها في بحث واحد، يعني لو صح التعبير في كلام واحد، فيذكر لها مثالا واحدا، وهو قولك: تصدقت بدرهم دينار، فيقول هذا دينار ودرهم محتمل أن يكون بدل إضراب وأن يكون بدل غلط وأن يكون بدل نسيان. كيف؟ يقول: على وفق المتكلم، إذا لفظ درهم ثم أراد أن يعرض عن الدرهم إلى الدينار فهذا يسمى بدل إضراب، أو لا، أراد أن يذكر الدينار فغلط فذكر الدرهم فهذا يسمى بدل غلط، أو لا، هو ذكر الدرهم ثم تبين فساد هذا الدرهم فذكر الدينار هذا يسمى بدل نسيان. واضح؟ ما الفرق بين النسيان والغلط؟ يأتي إن شاء الله بنهاية كلام المصنف. نعم شيخ، سينبع عليه المصنف. يقولي مو حتى الإضراب أيضا شيخي، حتى الغلط مثلا راح نخذناها هسه وراح يذكر راح يذكر الفرق خدمتكم إن شاء الله. قال: والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. ذكرت لكم التعريف وأنا مرجمكم كنتم كتبتوها. قال: كقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا المثال محتمل لهذه الأقسام الثلاثة. ويأريدك نشوف هاي العبارة. أولا هاي محتمل لأن، هاي رقم واحد خلي عليه، لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم عنه أو عنه يعني بدا عرض، هكذا تقول بدا بدا يعني هو عنه يعني ظهر عرض عليك. اي نعم اخواني، بدل الإضراب يسمى البداء، بدل الإضراب يسمى بدل البداء، لذلك انا فسرت بعنه بالبداء، اخذناه بالاجروميه بدل البداء هو الإضراب، لان اخواني البداء هو شنو؟ بداء أنا عندي قاصد الشيء، لكن لما تبين هذا القصد أنه ليس بالصحيح فأنا عدلت عن شيء آخر. مثلا أنا رحت للسوق قد أشتري مثلا كيلو طماطم، لما وصلت للسوق أنا قلت لا إحنا ما نريد طماطم، شو نريد؟ مثلا يعني بطاطا، أخذ أنا كيلو بطاطا، واضح إن شاء الله؟ فأبدله، أنا ما عندي علم، لكن الله سبحانه وتعالى هذا البداء بهذا المعنى يستحيل علي. قال: لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار وهذا بدل الإضراب. ما معنى الإضراب؟ أي أن تجعل المبدل منه في حكم المسكوت عنه. ولأن، هاي رقم اثنين، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم وهذا بدل الغلط. أين الغلط؟ في اللفظ، يعني أنت ردت تقول دينار اخطأت قلت شنو؟ درهم. ولأن، هاي رقم الثالث، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم ظناً، اكتب علي ظناً به، فلما نطقت به بمن به؟ بالدرهم، تبين فساد ذلك القصد. يا قصد، قصد التصدق بالدرهم، ثم تبين فساد ذلك القصد، أي قصد التصدق بالدرهم وهذا بدل النسيان. يا أيها المصنف، النسيان والغلاط يصعب علينا التفريق بينهما، كيف نفرق؟ يقول من وجهين. الفرق الأول الذي ذكرته لكم، وهو أن بدل الغلط تريد أن تقول شيء فيسبق لسانك إلى ذكر المبدل، يعني تريد أن تقول علي سبق لسانك إلى محمد، هذا يسمى بدل غلط. وبدل النسيان لا، أنت ذكرت شيئا ثم تبين لك فساده فعدلته عن المبدل منه إلى البدل. ثم المصنف يقول فرقا آخر ثاني، أن بدل الغلط في اللسان وبدل النسيان في القلب، هذا هو الفرق بينهما. يعني إذا صار عندك غلط في اللسان هذا يسمى بدل غلط، وإذا صار عندك غلط واشتباه بالقلب يعني بالذهن لو صح التعبير هذا يسمى ماذا؟ بدل النسيان. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه، بينا من الفرق ويوضحه ويوضح الفرق أيضا، هاي تقدر يعني تجعله فرق ثاني، أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان، الجنان أي في القلب. شيخ محمد احنا راح نرجع نقرأ المتن، انت هسه روح براحتك، عندك تقريبا دقيقتين بعد ثلاث دقائق هيك، اي راح نقرأ المتن هسه حبيبي، الله يسلمكم ان شاء الله. اخواني نعود للمتن. قال الصاد: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: واحد، بدل كل نحو مفاز الحدائق، وبعض يعني بعض من كل نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، هاي قتال بدل ممن؟ من الشهر الحرام. زين وين الضمير؟ فيه، في الهاء، أحسنتم. قال: وإضراب وغلط ونسيان، يجمعها بمثال واحد. قال: نحو تصدقت بدرهم دينار، يقول هذا البدل الإضراب والغلط والنسيان يكون على وفق مراد المتكلم كما لو صح التعبير المعنى في قلب الشاعر. قال: بحسب قصد الأول والثاني، هذا بدل الإضراب، أو الثاني وسبق اللسان، هذا يسمى بدل الغلط، أو الأول وتبين الخطأ، هذا يسمى بدل النسيان. فقوله بحسب قصد الأول والثاني أشار للقسم لبدل الإضراب، وقوله الثاني وسبق اللسان للأول، هذا يسمى بدل الغلط، أو الأول يعني ذكرت الأول وتبين خطأه وعدلت إلى الثاني، هذا يسمى بدل النسيان. هذا كل الكلام في التوابع، أما العدد والممنوع من الصرف يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذا وصل لهم على محمد وآل محمد.